بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بفضيلة شيخنا وأستاذنا الكريم صاحب الفضيلة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنكمل ما كنا قد بدأناه من شرح هذه الرسالة العظيمة في أدب المعلم والمتعلم العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله وغفر له. ويتكلم هنا رحمه الله محذرا ومنبها على أمر قد سبق أيضا التذكير به في أول هذه الرسالة، وهو أن يعنى طالب العلم سواء في ذلك المعلم أو المتعلم، أن يعنى بإخلاص النية بالله جل وعلا في طلب هذا العلم الشريف. فقال في أول الرسالة: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، إلى آخر كلامه الذي مضى. وهذا التذكير من باب التكرير والتذكير والتحذير، لأنه في معرض بعد أن بين جملة من الآداب الواجبة والمستحبة حذر من ضد ذلك من التعصب للأقوال وغير ذلك والقائلين، ونظر في التحذير من الأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة التي من أجلها يطلب الناس، قد يطلب بعض الناس في هذا العلم عن العلم الشريف. وعندنا في نسخة زيادة فهي موجودة أيضا هنا، إنما اللفظة الزائدة قال: أو يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة. وفي النسخة التي قرأتموها: أن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرئاسة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن طلب هذا الشرك ولم يخلص لله جل وعلا فيه، فإنما جلب على نفسه الحسرة والندامة. واليزال فهذا العلم العظيم يجب أن يكون لله خالصا لوجه الله جل وعلا، فإن حال أهل العلم الذين هم أهله على الحقيقة إنما يطلبونه لله تعلما وتعليما. أما من استعمل هذا الحلم الأغراض السيئة والنظور الفاسدة والمقاصد القبيحة فليس له في الآخرة من خلاق أي نصيب، لأنه قد أضاع الركن الأساس، ركن عظيم هو الإخلاص لله جل وعلا في طلب هذا العلم. فمن طلب هذا العلم لغير الله فقد مكر به، كما مر معنا التنبيه على ذلك والتنبيه على ذلك من كلمة الإمام حماد بن سلمة وغيره من أئمة أهل الحق. فلا يجوز الحالة هذه أن يجعل العلم محلا للأغراض الشخصية أو الانتصارات الدنيوية أو غير ذلك. فبعض المحرومين قد استغلوا مثل هذا الأمر والعياذ بالله ليصل إلى مآله وإلى تحقيق بعض أغراضه الفاسدة. كل هذا مذموم وتناسى مع ما يجب على العبد أن يتقرب به إلى الله عز وجل في العبادات من الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا التحذير هو تأكيد لما مضى وقد سبق بيان ذلك والتنبيه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رديء، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة للناس، والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم، ولأنهم يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق على غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به المعلم استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذا الكلام منه رحمه الله بما ينبغي أن يتأثر به أهل العلم وطلبة العلم عموما، تنصيصا منه رحمه الله على أدب وأمر واجب ومهم جدا، ألا وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم بما يتعلمه الإنسان من علم نافع يقربه من ربه ومولاه. وسبق أن تقرر معنا أن العلم عبادة، أن طلب العلم عبادة، ومعلوم أن العبادة لا بد فيها من عمل، ولا بد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينبغي للمرء ولا يجوز له أن يتخلق بقولة الرذيل وأن يتلبس بأمر مذموم ألا وهو ترك العمل بالعلم. فالله عز وجل لقت من لم يعمل بعلمه فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين فكان يدعو ويعلم ويعمل. ولهذا ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلبسون هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حركاته وسكناته ماذا قال وماذا سمع. يسألون يسأل بعضهم بعضا ماذا سمعت وماذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار من الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله تعالى سبحانه أحبار أهل الكتاب معروف عندهم من العلم. يقول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وعندهم علم لكنهم لم يعملوا به وعملوا على خلافه ومع هذا ذمهم الله جل وعلا. ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله تعالى المنافقين وهو كذلك فإنهم يعملون لكن بلا إخلاص يبطلون خلاف الذي يعلنون ويظهرون والله يعلم ما يبيتون. ويقول رحمه الله عن الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. ويقول رحمه الله أيضا الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا. ثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. ويقول رحمه الله الطلب لقاح الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح. الطلب لقاح الإيمان فإن اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، إلى أن قال: والخشية لقاح المحبة، الخشية لقاح المحبة. فإذا اجتمع يعني الخشية مع المحبة أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصبر لقاح اليقين، والصبر لقاح اليقين. فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين، إلى أن قال: وصحة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص، صحة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لقاح الإخلاص. فإذا اجتمعا أثمر قبول العمل والاعتداد به، أثمر قبول العمل والاعتداد به. والعمل لقاح العلم، العمل لقاح العلم. فإن اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا، يعني علم بلا عمل أو عمل بلا علم. العمل لقاح العلم، فإن اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. والحلم لقاح العلم، والحلم لقاح العلم. فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع، فات النفع والانتفاع. إلى أن قال: ولقاح الهمة العالية، النية الصحيحة، لقاح الهمة العالية، النية الصحيحة. فإن اجتمعا يعني الهمة العالية مع النية الصحيحة بلغ العبد غاية المراد، بلغ العبد غاية المراد. نفهم من هذا أيها الإخوة، انتهى كلامه رحمه الله وغفر له، أهمية العمل بالعلم مع ما يصحب ذلك من جملة من الأمور من الحلم والأناة والصبر والإخلاص الثابت لذلك مع الخشية لله جل وعلا والمحبة له جل وعلا وفيه. فإن ذلك يثمر خيرا كثيرا في الأولى والآخرة. ومن فاته من ذلك، من فاته شيء من ذلك فاته شيء كثير وخير كثير. ولهذا الشيخ هنا رحمه الله يحذر وينبه على مسألة العمل بالعلم، فإن من عمل بعلمه استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته. ولا شك هم قدوة للناس، يعلمون الناس الحلال والحرام والهدي والخير، وهم أحق الناس استطافا للخلق الجميل والتخلي عن كل خلق رذيل والقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة. وهناك وجه ثان أيضا نزيده إيضاحا لهذا المقام، أن من لم يعمل بعلمه كان سببا في صد الناس عن الحق وقبولهم الهدى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء، علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا يعني إلى الجنة، قالت أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان ما يدعون إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. أخرج الحافظ أبو نعيم في الهدية وخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل أن الإمام سفيان بن عيينة قال: العلم إن لم ينفعك ضرك، إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله فقال: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، حجة عليه. وكان يقول أيضا أعني الإمام ابن عيينة كما في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب أنه كان يقول: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله، احتسبه أهله. علق الخطيب رحمه الله يعني قال: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبون عند ذلك، يحتسبون عند ذلك. فالواجب على أهل العلم وطلبته أن يعملوا بهذا العلم. أخرج الإمام الحسن رحمه، أخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه عن الإمام الحسن البصري أنه قال: العلم علمان، فعلم بالقلب القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. مراده رحمه الله العلم الأول علم في القلب، أي العلم المورد للخشية والعمل، فإن العلم المورد للخشية ينفع صاحبه بأن دله على عمل صالح ويدله على العمل الصالح، فلذلك كان نافعا لأنه أثمر عملا صالحا. وأما بالتالي علم اللسان والعلم الذي لم يعمل به صاحبه، وقد يكون هذا العلم أو مع كون هذا العلم علما نافعا في أصله. وجاء في اقتضاء العلم، اقتضاء العلم العمل عند الإمام الخطيب رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وأخرج الإمام الدارمي رحمه الله في سننه وأبو نعيم بالحلية القضي بالاقتضاء من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. فخرج الإمام الخطيب رحمه الله بالاقتضاء عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ولهذا قال الإمام أحمد صاحب الحديث: عندنا من يستعمل الحديث. في تهذيب الكمال جاء في تهذيب الكمال في ترجمة أحد الأئمة معروف بابن البزار أن الإمام أحمد رحمه الله قال عنه وفيه: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث وسماه، وكنا نقعد نتذاكر الحديث إلى خروج الشيخ وابن البزار قائم يصلي إلى خروج الشيخ، فما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه الخير، إلا وهو يعمل فيه الخير. وهذا الرجل هو الحسن بن الصباح البزار أو المشهور بابن البزار البغدادي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. وجاء في المصنف لابن ابي شيبه بإسناد صحيح ان الامام مجاهد بن جبر كان يقوم عن التابعي يزيد بن شجره كان يقص يجلس فيهم فيحدثهم، قال: وكان يوافق قوله فعله، موافقة لما يقول بأن يطبق ما يقول. وجاء في ترجمته من السير أنه كان يصدق بكاءه بفعله، يصدق بكاءه بفعله. إذن لما كانوا كذلك أيها الأحبة كانوا، وقلد الله ذكرهم ورفع من شأنهم، ولا شك أن الامتثال ودعوة الناس إلى الخير بالفعل لها أثر عظيم في قبول الناس للحق وقربهم منه واقترابهم منه. يقول العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله في كتابه الدرر الغالية في أدب الدعوة والداعية قال: ومن الدعوة إلى ظهور المسلمين أفرادا وجماعات لما في دينهم من عفة وفضيلة وإحسان ورحمة وعلم وعمل وصدق وأمانة، فذلك أعظم مرغب للأجانب بالإسلام، فكما كان ضده أعظم منفر لهم عنه. ومن انتشر الإسلام أول أمره بين الأمم إلا لأن الداعين كانوا يدعون بالأعمال كما يدعون بالأقوال، وما زالت الأعمال عيارا على الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. لهذا نعلم أيها الأحبة أهمية العمل بالعلم، ويكون قد أجلينا لعله هذه النقطة في كلام الإمام السعدي رحمه الله وغفر له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تعليمه وتقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يحرم الفائدة كما تقدم.
هنا في هذا المقطع من كلامه رحمه الله أيضا تأكيد رحمه الله لما سبق بيانه رحمه الله فيما مضى مما ينبغي على العالم أن يسلكه مع التلميذ أو لتلميذه، قد أوضحنا ذلك، ولكن هنا كرر تكريرا في إفادة في التكرير وفي التكرير وفي الإعادة إفادة بطريقة توجيه المعلم للمتعلم وطرق التدريب. وعندنا في نسختي اختلاف يسير في بعض ألفاظ هذا المقطع، نحن نقرأه على النسخة التي عندي وتصوبون. فقال رحمه الله: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يفهموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن. هذه ليست عندكم؟ يشوش الذهن ويحرم الفائدة أو يحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. هذه أيضا ليست عندكم. قال كما تقدم في نسختكم، وهذه لفظة كما تقدم ليست في نسختي. وعلى كل حال هو تأكيد لما سبق، والإشارة كما تقدم هي بما مضى عند كلامنا على قوله رحمه الله وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا تأكيد لما يجب على المعلم أن يسلكه بالتعليم والتوجيه للطلاب، وأن يظهر لهم المسألة ويجليها ليفهمها، لأن المراد من التعلم الفهم وبعد الفهم العمل بالتعلم. أما إن تعلم ولم يفهم فإن ذلك لا يفيده ولا يستطيع بالتالي أن يعمل لأنه لم يفهم. وبين رحمه الله أن من الوسائل المحمودة في مقام التعليم ضرب المثال، وهذا مسلك شرعي وجاءت به النصوص من الوحيين. قال والتصوير والتحرير تقريبا للمسائل، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، وأكد على أمر سبق أيضا بيانه أن لا ينتقل في المسائل إلى غيرها قبل التحقق من الفهم، ولا يمكن أن يظهر لك فهمهم إلا بسؤالهم ومذاكرتهم لينظر المعلم هل فهم الطالب أو لم يفهم. وقد يكون بعضهم يظهر أنه فهم ولكن بمذاكرته يظهر أنه لم يفهم الفهم الصحيح، لأن المراد ليس مجرد أي فهم، إنما الفهم الصحيح المراد هو الفهم الصحيح لا الفهم المغلوط. فإن الفهم أمر مهم، الناس يتفاوتون في الأفهام كما مر معنا، ولهذا قال الإمام رحمه الله ابن القيم لجام الموقعين متفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يفصله إلا الله. تفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله. ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقسام العلماء في العلم، ولما خط الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرب، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم. وقال أيضا المقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر بالفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نفس آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ منفرده. وهذا باب عجيب لفهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من العلماء من العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن المرأة قد تلد لستة أشهر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يجب النظر في هذا مع ملاحظة هذا، ولا ينبغي أن ينتقل من موضوع إلى آخر إلا بعد إحكامه وإفهامه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل انتهاء يشوش الفهم أو الذهن ويحرم الفائدة ويقامها الإنسان، وهو إنما جاء للفائدة وطلب الفائدة وتختلط عليه المسائل وتتداخل فيتشوش ويزل فيضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا هذا أمر قد مضى ونقلنا كلاما موسعا لأهل العلم في هذا المقام فيما مضى، ولعل فيما سبق كفاية وهداية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمو وتزداد على الدوام.
نعم، هذا أيضا تأكيد رحمه الله لبعض واجبات المعلم على المتعلم، من تعاهد محفوظات ما حفظه الطلاب، ومذاكرة العلم أمر مهم، فإن حياة العلم مذاكرة، لحظة بالله أخوان لحظات. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حياكم الله، الله يبارك فيكم، حياكم الله. بإذن الله، متى تمضون؟ إيه، صلوا في قباء واتصل علي بعد الصلاة. طيب المهم، إيه، أنا عم أجيب لك التليفون لو تكلمت أنا كمان.
نعم، عفوا. فهو تعاهد العلم ومعاهدته، فإن حياة العلم مذاكرة العلم ومذاكرة العلم والمحفوظات. ومعلوم أن معاهدة المحفوظات للمتعلمين والمعلومات بإعادتها وتكرارها وامتحانهم وسؤالهم في ذلك يثبت المعلومة ويوثقها بل ويحفظها في أذهان المتعلمين. إذ أن هذا أعني التكرار والإعادة والسؤال والمذاكرة والمراجعة والمدارسة، هذا مما يشحذ الهمة وينشط الطلاب وينشط الأذهان، لا أن يبقى الطالب فقط محل اجتماع من غير تنشيط. فإذا تنشط نشط الذهن واستقبل ما بعده، فهذا الفعل من المعلم هو من تمام النصح للمتعلم، لأنه إنما يريد بذلك نفع المتعلم. ولا شك أنه قد اتفق معنا أن المعلم مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم المتعلم أو لم يفهم. فإذا فهم المتعلم ما علمه المعلم وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان له من الأجر الشيء الكثير، كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وقد سبق هذا في كلام الشيخ رحمه الله، وبين أنها تجارة بمثلها ولمثلها يتنافس المتنافسون. فهو يحث رحمه الله على المذاكرة وعلى علو الهمة وعلى ذم الكسل والملل والإملال الذي قد يصيب المشتغل بالدرس إذا ما حضر أعني المتعلم. وهو هنا يشبه رحمه الله بأن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمو وتزداد على الدوام. ما سبب انحراف الخوارج عندكم وعندنا وفي كل مكان؟ لم يأخذوا العلم عن أهله، ولم يتلقوا العلم من أصوله، ولم يتحملوا العلم من ورثة أو عن ورثة الأنبياء وهم العلماء، فلم يحظوا بميراث النبوة على المنهج القويم والطريق الصحيح المستقيم. فلذلك حادوا وخرجوا عن الصراط المستقيم. قد يكون بعض الذين في هؤلاء ينظرون، قد يكون عند بعضهم، ما أقول عند كلهم، أقول عند بعض من يكتب وينظر، قد يكون عند بعضهم شيء من المعرفة والذكاء، لكن ذلك وحده لا ينفع. لا بد أن يأخذ العلم من أصوله وعن أهله. فالذكاء وحده غير كاف إن لم يصحب هذا الذكاء ذكاء. وأصل أصيل أن يؤخذ العلم من أفواه العلماء، فلا يؤخذ العلم من الصحفيين كما قال الأئمة. لما؟ لأنه كما قال عندكم الإمام السعدي رحمه الله، قال: والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة التقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها. فهذا الذي يجلس مع الصحفي قد تريد عليه جملة من العبارات تستغلق عليه ولا ينفعه حينئذ ذكاؤه لعدم علمه وتعلمه على الطريقة الصحيحة. فكيف فتبقى هذه العوالق وتزداد وتكبر؟ فبدل أن تمحى وأن يمحوها وأن يزيلها عن نفسه انقلبت صارت هي العلم عنده، والعلم الذي يجب أن يرتق صار في عباد المزال والذي أزيل والذي ذهب وصار قبلة، فانقلب عنده الميزان. فأنت تراهم كم الموتات التي عندهم وكم الضار من القول والفعل والفهم قد علق به في أذهانهم، وينسبون ذلك إلى الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخهم الأول وإمامهم الأول الطاعن في دين رسول الله جاء فقال: اعدل يا محمد، أو اعدل يا محمد. ما فهم هذا المخذول معنى العدل على المعنى الصحيح، مع أن العدل جاء به الأمر في الكتاب وجاءت به السنة القولية والعملية. فمن ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. والآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن الظلم وأمر بجده وهو العدل. الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا جاء وفهم من بعض النصوص هذه العدل، فنزله في غير محله واستخدم لفظة هي حقه في معنى باطل، وبنى على ذلك المعنى الباطل الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عدله. قال: اعدل يا محمد. فأجابه عليه الصلاة والسلام ورد عليه ونقض شبهته، قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل. وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يرمون حملة ميراث النبوة بهذا الذي رماهم به شيخهم الأول، بما رمى به شيخهم الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت العبارات تختلف هنا وهناك إلا أن الدلالة واحدة. إذن من المهام المهمة والآثار المترتبة على المذاكرة والتعليم إزالة الأفهام الضارة والفهوم المعكوسة والمغلوطة، كما مر معنا قبل أن الأمة تتفاوت أفهامها، ولا شك في هذا الأمر. والناظر في الحال اليوم وكثرة المحن والفتن والإحن هنا وهناك يجد هذا ظاهرا جليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالشيخ رحمه الله ينبه على هذا الأمر العظيم ليسلكه الطالب وليتنبه على ذلك المعلم. نسأل الله للجميع السداد والتوفيق. نعم، على كل حال نقف هنا.
نعم
فيكم، لأنه أذن عندنا الأذان. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والإعانة، إنه جواد كريم.